تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكه. وفي حديث المهدي أن خروجه هو عند موت خليفة. وكذلك في حديث نزول عيسى أنه ينزل وإمامكم منكم. هذه هي العلامات الكبرى. أما العلامات الصغرى فهي فمنها أن تلد الأمة ربتها، في رواية أن تلد الأمة ربها، وفي رواية أن تلد الأمة بعلها. كل هذه روايات صحيحة، والمقصود بها كثرة العقوق وكذلك اتخاذ أمهات الأولاد وانتشار ذلك، وكذلك تقطع الروابط الاجتماعية المألوفة بين الناس، كذلك أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أو أن يكونوا سادة الناس. كل ذلك من الروايات الصحيحة، يكون الحفاة العراة العالة سادة الناس قادتهم، وكذلك رفع الأمانة، وكذلك أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وكذلك رفع العلم وأن يكثر الجهل، كذلك أن يكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم الواحد، وكذلك من هذه العلامات تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالشعار الساعة. وكذلك بسط الدنيا وفتاح أبوابها على الناس، وكذلك أن يحفر الفرات عن كنز من ذهب يقتدر الناس عليه قتالا شديدا، وكذلك النار التي تخرج من المدينة فتضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وقد خرجت في نهاية القرن السادس الهجري بركان المدينة الذي ثار في الحرة الشرقية، وكذلك الفتن التي حصلت في هذه الأمة وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى تكون، ومن ذلك فتوحات البلدان، وكذلك قوله لحذيفة في تبوك لئن طالت بك حياة لترين ما هاهنا قد ملئ جنانا، كذلك قوله إن جزيرة العرب ستعود أنهارا ومروجا، وغير هذا من الأشراط التي هي أشراط الصغرى حدث عنها صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يعد أشراطا وسطا مثل النار التي تخرج من المدينة، ومثل النشيش الذي يخسف بأوله وآخره، يعدها أشراطا وسطا، ليست الأشراط الكبرى ولا الصغرى. ومثل فتح رومية وخراب المدينة وفتح بيت المقدس في آخر الزمان، لكن يبدو أن هذه الأخيرة متسلسلة تأتي مع الأشراط الكبرى، لأنه جاء في الحديث أن ما بين فتح رومية وخروج الدجال إلا أقل من شهرين. وخراب المدينة إنما يكون بتركها، لتتركن المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، حتى يأتي يذيب أبيض فيدخل المسجد لا يرده أحد حتى يغذي على المنبر أي يبول عليه. وإنما يكون ذلك في ظاهر الحديث بما يقتضي موتا ولا يفسد بناء ولا نباتا. ونحن نفهم اليوم نظير هذا من القنابل التي لا تهدم البيوت ولكنها تقتل كالغازات السامة وغير ذلك، لأنه ذكر أن آخر من يدخلها راعيانهم مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع انكبا على وجوههما. والبعض بعد الموت كذلك مما يجب الإيمان به البعض بعد الموت، وقد جاء فيه 767 آية من القرآن، وذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من أدلته العجيبة في كتابه، جمع عددا منها في خواتيم سورة ياسين، فقال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فهذا إخراج الشيء من ضده. فهذا الإنسان الجميل القوي المتماسك خلق من هذه النطفة التي هي أمشاج مستقذرة، فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا البعض بعد الموت، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا الدليل الثاني، هو الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة كما جاء أيضا في سورة واقعة. وهو بكل خلق عليم، هذا الاستدلال بعلم الله تعالى الذي لا يفوته شيء، فهو قادر على إعادة الذرات وما هو أقل منها على هيئاتها، فهو بكل خلق عليم. ثم استدل بتمام قدرته فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وهذا خلق شيء من ضده تماما، فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض، هذا الاستدلال بخلق الأكبر على خلق الأصغر، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. بلى هذا قسم أيضا، وهو نوع آخر من أدلة البعث، يقسم الله عليه بالتأمين لقوله قل إي وربي إنه لحق، بالقاف والقرآن المجيد معناه لا تبعثن. وهو الخلاق العليم، كذلك إثبات صفات التأثير لله سبحانه وتعالى دليل من أدلة البعث بعد الموت، لأنه أخبر عن ذلك وهو قادر عليه متى شاء فعله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا من تمام قدرته أنه لا يعالج الأمور ولا يصيبه لغب ولا تعب ولا تأخذه سنة ولا نوم، بل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولا يمكن أن يتأخر ولا أن يتقدم. لهذا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، ختم بإثبات البعث في قوله وإليه ترجعون. وهذا البعث بعد الموت للبشر قطعا والجن أيضا، لأنه أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرائع فهم مجزيون عليها لا محالة، وكذلك للبهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في وقت الجزاء الأخروي حتى يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء، وفي حديث الملك أيضا أن كل إنسان يؤتى بما كان يملكه في الدنيا. ولكن اختلف في البهائم بعد ذلك ما مصيرها، فقيل تعود كما كانت ترابا، والتراب الأرض كلها تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزولا لأهل الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثهم بذلك، فدخل عليه حبر من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، أما علمت أن الله أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة؟ فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم، عجب من تصديق الحبر له، هذا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، فقال أتدرون ما إدامها؟ إدامها بالام ونون، فقيل ما هذا؟ فقال زور وسمه، ثور وحوت، يشبع من زائد كبدهما 70,000، زائد الكبد فقط يشبع منه 70,000. وهذا تفسير أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكذلك في ذكر أهل الجنة فأورثنا الأرض، فأورثهم الأرض جعلها نزلا لهم. وفي تفسير آخر أن ذلك في الدنيا، حيث يجعل الله العاقبة للمتقين ويمكن لهم في الأرض دائما ويهلك عدوهم. والبعث بعد الموت. والصراط كذلك مما يجب الإيمان به، الصراط الذي هو الجسر الذي يصب على متن جهنم، والرب لا يعجزه إمشاؤهم عليه إذ لم يعيه إنشاؤهم، فكما أنشاؤهم لا يعجزه كذلك أن يمشيهم على الصراط. وقد ذكرنا تفاوت مرور الناس عليه وعبورهم عليه. والكتب للأشياء في الذكر سبق من قبل أن تخلق فهو المنطلق، أي أن كل ما هو كائن فقد سبقت كتابته في علم الله، وهذه مرتبة من مراتب القدر وقد ذكرناها. فالقدر أربع مراتب: مرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، وثانية كتابة كل ذلك في أم الكتاب في الصحف التي عنده فوق عرش. وهذا المقصود هنا الكتب للأشياء في الذكر سبق، فيكتبها الله سبحانه وتعالى: لقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض إلا يورثها، كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكذلك قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا الكتاب المبين الذي يكتب الله فيه، ولذلك قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والكتب للأشياء كلها، ما هو كائن منها، وما أمد حياته وتعميره، وما يطرأ عليه من العوارض والآفات وغير ذلك، كل ذلك مكتوب عنده. رفعت الأقلام وجفت الصحف من قبل أن تخلق، وتلك الكتابة سابقة على الخلق طبعا، فهو المنطلق. ذلك الكتاب هو المنطلق الذي لا يخالفه شيء ولا يتم شيء إلا على وفقه، لا يحصل شيء حركة ولا سكون ولا غير ذلك إلا على وفق الكتاب السابق، فمنه تنطلق الخلائق كلها. قال الشيخ حفظه الله: وكل ذا في الذكر جاء أو في الخبر. والآن أبتدئ نظم المختصر. كل ذا أي كل ما ذكرناه من عقائد أهل السنة والجماعة في هذا النظم في الذكر أي في القرآن جاء صريحا، أو في الخبر أي لأحاديث صحيحة كما سبق بيانه. فليس من ذلك شيء من اجتهادات الناس ولا من أقوالهم ولا من عقائد الفرق الضالة ولا من اجتهادات الذين يتكلفون ويتعنون، بل كله إما صريح في القرآن وإما صحيح في السنة. لهذا قال: وكل ذا في الذكر جاء أي في القرآن، أو في الخبر أي الحديث. والآن أبتدئ نوم المختصر، أي أن هذا مقدمة لنومه الذي ينظم فيه مختصر خليل، وقد أضاف عليه كثيرا مما ليس فيه. نسأل الله أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يختم بالحسنات آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لعقوق الأمهات بالخصوص، جاء منه التحذير الشديد في أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح: إن ربكم حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع نهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك في عده من كبائر ذكر عقوق الأمهات، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر حقوق الوالدين عموما الأبوين في قوله: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي قوله: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي قوله: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا إلى آخره. فمن باب ذكر حقوق الأمهات بالخصوص من باب ذكر الخاص فقط يدل على ما معه، لا شك أنه أشنع من حقوق الآباء، لكن الجميع سيء. نسأل الله السلامة والعافية. فهو من الذين جاء فيهم الوعيد أنه لا يدخل الجنة، بلاهث لا يدخل الجنة، العاق لوالديه، والذي يمشي بالنميمة، والمنان الذي يمن على الناس. صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نارا تخرج من المدينة تضيء لها أعناق الإبل وبصرى، وقد حصل ذلك، فخرج بركان هائل جدا من الحرة الشرقية، وكان يسيل كالوادي إلى جهة الشمال، حتى رأى الناس أعناق الإبل تضيء بالبصرى، ومكث هذا الحريق 6 أشهر. نعم، في القرن السابع الهجري، آخر السادس بداية السابع. نعم، 654 قبل سقوط بغداد بقليل. بالنسبة لذكر الجور عند خروج المهدي، قال أن يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا، ولكن لا يقتضي ذلك أن تكون في نفس الوقت قد ملئت جورا، ويناسب ملوها جورا عند موت خليفة، لأنه إذا مات خليفة ولم يقم مقامه أحد فسد النظام كثر الظلم، فلا ينافي ذلك أن يكون الخليفة عادلا ثم يقع الجور بعد موته يختل النظام. وأيضا حتى الخليفة لا تقتضي خلافته أن يكون حاكما على الأرض كلها، وحتى ملؤ المهدي للأرض عدلا بعدما مليت جورا لا يقتض بها كل الأرض، وإنما يقتض بها الأرض التي يلي عليها التي يتولاها. بالنسبة للسؤال الأول فيما يتعلق بأبواب الجنة، لم يرد أسماؤها بالتفصيل إلا ما ذكر منها فقط، ولكن يقاس عليها غيرها في كبائر الأعمال الصالحة وجسام أعمال الخير هي أبواب الجنة، وكذلك كبائر الإثم والفواحش هي أبواب النار. ولا يمنع هذا أن يكون الباب الواحد يسمى بعدة ذنوب من الذنوب، مثلا باب واحد من أبواب النار، أو أن يكون الباب واحد من أبواب الجنة يسمى بعدة حسنات أنواع من الحسنات يجمعها جامع ما. وأما ما يتعلق بالمسيح الدجال وقتاله، فلم يرد فيه نصوص في تحديد آلية القتال ذاك، وحتى آليات السفر والاتصال، بل جاء أن دابته لا يعرف قبولها من دبرها يرجساسه، وأنها سريعة في مشيها جدا تقطع المسافات الشاسعة في الوقت اليسير. ولو كان ورد شيء في تفاصيل أنواع الأسلحة وذكر فيه أسماء السيوف ونحو ذلك فيكون من باب التقريب، يذكر للناس ما يفهمون ولا يمكن أن يحدثوا بما لا يفهمون لذلك، لكن لا ينافي هذا أن يكون ذلك تعبيرا عن أسلحة أخرى. هذه أمور لا يبحث فيها تفصيلا، فهي من الكيفيات المجهولة، ولكن لا يقال إن المسيح الدجال ما زال متأخرا لأن الأسلحة الموجودة لا ظاهر لحديث الناس تعدم ويبدأ نوع آخر، لا، بل من الآيات ما يشعر بأن هذا الزمان سيتقلب عما كانوا عليه. وقرأ قول الله تعالى إذا الشمس كورت أي اعتبرت كرة أو اعتبرها الناس كذلك أو اكتشف الأمر، وقد أخذ من هذا بعض المفسرين أنه إذا اطلع على بعض نواميس كون كروية الأرض ونحو هذا فيدخل ذلك في هذا، وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت، وقد حصل كثير من هذا ووصل إلى بعض المجرات وعرف حتى بعض الكواكب وتفاصيل ما فيه الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سجرت واليوم تسير الجبال أمر سهل تزاح الجبال من أمكنتها ويبنى في مكانها، وكذلك الوحوش حشرت فجمعها وتلهي بذلك من فترة قد أصبح موجودا اليوم في حدائق الحيوانات وغيرها، وكذلك تعطيل الإشارة أن لا تركب إذا الإشارة عطلت، فقد جاء في الحديث أنها تعطل فلا تركب، وهذا الواقع اليوم، فلا تركب الإبل لم تعد تركب لقطع المسافات. لكن عموما لا يقتضي هذا أن نبحث في الكيفيات والهيئات، هذه أمور نجهلها، لكن فقط هذه الآيات والأحاديث التي ترشد إلى بعض هذا لا تقتضي بعد خروج المسيح الدجال، وليس للإنسان أن يطيل الأمل وأن يذكر أن الدنيا ما زالت منها بقية بسبب أنه يفهم هو من بعض النصوص تعطيل بعض ما يراه من الواقع، بل أمر الله تعالى إذا جاء كان لحظة البصر. ولذلك فنحن نشاهد في أعمالنا أشياء كانت مستغربة جدا قبل سنوات قليلة، من الذي يتصور قبل سنوات قليلة خدمة الهاتف الجوال؟ أشياء كثيرة حصلت وأحداث كثيرة تحصل في السنة الواحدة ما كانت في الأزمنة الماضية تحصل خلال عقد كامل من الزمن، ونحن قد شاهدنا هذا في زماننا، ومن تقارب الزمان تيسر الاتصالات والنقل وغير ذلك. بالنسبة لقتال المسلمين اليهود سيكون بالشام عندما يكون الشام مهاجرة المسلمين، سيكون فيه أخيرة أهل الأرض يجتمعون فيه في مهاجر أبيهم إبراهيم ويقاتلون اليهود. وهذا القتال الله أعلم هل هو بعد خروج المسيح الدجال، وهذا الذي يشهد له بعض الأحاديث، أو قبله، لكن القتال الذي يقضى فيه على اليهود حتى لا يبقى منهم أحد، حتى يقول الشجر والمدر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خفيف تعالى فاقتله، يبدو أنه لن يكون إلا بعد قتل عيسى للمسيح الدجال. وسيكون والمسلمون شرقي نهر الأردن واليهود غربيه كالحال اليوم، واللد الذي سيقتل فيه المسيح ابن مريم المسيح الدجال سمي به اليوم مطار تل أبيب، فهو في رملة اللد ويسمى اليوم مطار اللد. وكذلك فإن شجر الغرقد قد بدأ اليهود زراعته وتعميمه في أكثر بلدان العالم، لأنهم يزعمون أن الناس إذا ظهر المسيح تبعوه فيكثر اليهود، فأصبحوا يزرعونه في كل مكان من العالم. وكذلك فإن الحرب التي ستقع معهم سيكون فتح بيت المقدس عند خراب المدينة، فيبدو أنهم سيكونون سببا في خراب المدينة ثم يفتح بيت المقدس، وإذا قضي على اليهود فسيستمر الفتح حتى تفتح رومية. هذا ظاهر الأحاديث. وأما كون رومية تفتح فيخرج الدجال بعد ذلك بشهرين، فيبدو أنه فتح غير الفتح النهائي الأخير الذي تؤخذ فيه كنوزها، وقد جاء فيها أحاديث في هيئة فتحها وصورته. هذه الأحاديث بعضها يذكر فيه قسطنطينية وبعضها يذكر فيه رومية، لكن كل واحدة منهما تسمى باسم أخرى. فالقسطنطينية تطلق على مدينة هرقل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح أولا وهي اسطنبول، وعلى روما فإنها تسمى القسطنطينية أيضا وتسمى رومية، فلا تعارض بين هذه الأحاديث، بل قد ملكها ملك يسمى قسطنطين قديما وسميت باسمه. أما ما يتعلق بهدم الكعبة المشرفة وكذلك خروج الرجل الذي اسمه جهجاه يسوق الناس بعصاه، وكذلك غنائم كلب ونحو ذلك، فكلها متعلقة بتلك الفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان، فهي فتن وملاحم عظيمة جدا، ويبدو أن أكثرها ما بين الشام والعراق والحجاز، فهي في هذه المنطقة بالخصوص، لأنها يذكر فيها الأماكن، تسمى فيها الأماكن بالخصوص في هذه الأماكن. ومن ذلك الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح يوشك أن لا يتباع إلى العراق قفيز ولا درهم، قيل ومن أي؟ فقال من الروم، يمنعونه قفيزه ودرهمه فلا يتباع إليه قفيز ولا درهم، فصار يضرب على المسلمين في العراق، فلا يتباع إليه قفيز ولا درهم، القفيز مكيال ويمكن أن يعبر عنه اليوم مثلا البرميل أو غير ذلك. وكذلك الفتن التي تطلع من قبل العراق، وفي منها أن الفرات سيحصل عن كنز من ذهب، والفرات اليوم بدأ يحصل لأن مياهه وقد بدأت تصرف، وضعت لها مصارف في تركيا وغيرها. وكذلك هدم الكعبة، وأن الأحباش هم الذين يهدمونها، ولا يدراها سيأتون من الحبشة أم من قبل جدة، لأن ظاهر الحديث أنهم يأتون من قبل جدة وينقلونها فيرمون حجارتها في البحر، ولا يدرى هل مملوكون لأحد الملوك يدخلون في جيشه، وهذا ظاهر السياق، ويأخذون كنز الكعبة أي ذهبها، ولا يدرى هذا الكنز ما هو، هل هو باب الكعبة أو ميزابها أو فيها كنز مجهول، الله أعلم، لكنهم يأخذون كنز الذهب كنز الكعبة. كثير الأحاديث في هذا، لكنها في كثير منها لا تكون صريحة الدلالة بالألفاظ التي يفهمها الناس، وهذا مما يقتضيه الحال، مثل قول الله تعالى في الامتنان على عباده، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون في المستقبل، يكون فيها تشابه. وكل هذه الأحاديث والآيات الواردة في الفتن هي من قبيل المتشابه الذي يجب الإيمان به، ولكن قالوا آمنا به كل من عند ربنا، ولا يبحث في تأويله وهيئاته وكيفياته إلا ما فهم الإنسان ورأى مما تحقق يزول عنه التشابه بالتدريج شيئا فشيئا. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفتن التي شاهدناها ورأيناها كالفتن التي كانت في زمان الصحابة، وهذه دونها باب سيكسر وهو قتل عمر بن الخطاب. فإذا قتل عمر فتحت أبواب الفتن كما قال حذيفة، وقد حصل هذا، وبداية ذلك قتل عثمان رضي الله عنه، وعندما قتل رفع السيف ولم يغمد حتى قتل 30,000، ثم بعد ذلك قتل الحسين رضي الله عنه وعندما قتل رفع السيف ولم يغمد حتى قتل 70,000، وهكذا. الفتن الأخرى في فتن المال وانتشاره وفتن الملك وغير ذلك كلها قد شاهدها الصحابة رضوان الله عليه. بالنسبة لذنوب الشمس قدر الميل، قال راوي هذا الحديث رضي الله عنه: فما أدري هل ميل المسافة أو ميل المكحلة، هل تكون قدر ميل المكحلة الذي تكحل به العين أو قدر ميل المسافة؟ والذي يبدو أن المعتبر ميل المسافة، لأن ميل المكحلة يقتضي أن يكون الناس على درجة واحدة، الناس متفاوتون في الطول والقصر ومتفاوتون في إلجام العرق. هذا السؤال نأمل أن تتعرض للخلاف في مسألة خلق القرآن، هل هو كفر دون كفرنا وهو كفر أكبر كما تنحى إلى ذلك بعض السلف. جواب أن قضية التكفير والحكم على شخص أو جماعة بالكفر ليست من مسائل الاعتقاد، وإنما هي من مسائل الفقه والأحكام، والإيمان ضده الكفر، فما كان ركنا من أركان الإيمان من أنكره فإنه يكفر بذلك. وينقض الإيمان دون ذلك أشياء تسمى نواقض الإيمان، وكذلك تبطل الأعمال أشياء دون هذا. ومسألة خلق القرآن بالخصوص قد ذكرنا من قبل أنه يجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، وقد ذكرنا أدلة ذلك. ولكن قد قال طائفة من هذه الأمة وهم المعتزلة بأن القرآن مخلوق، وشاعت شبهتهم وانتشرت حتى أخذ بها بعض أئمة المسلمين وقادتهم أي الخلفاء الذين بايعهم الناس. واختلفت مواقف الناس إذ ذاك، فمن السلف في ذلك الزمان من أعلن تكفير كل من قال بخلق القرآن وأنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكنه لا يطبق ذلك على الأفراد ولا يستطيع أن يصفهم بهذا الوصف. وذكروا في استدلالهم على ذلك أن القرآن من الله ولا شيء من الله مخلوق، ويقصدون من الله أنه جزء منه سبحانه وتعالى، بل هو منزه عن ذلك، يقصدون أنه كلامه. وهذا من الاستدلال باللوازم للاستدلال بالنصوص، لأن النصوص لم يرد فيها ما يصح مما يقتضي التكفير، بل جاء في ذلك حديثان كلاهما موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، فالحديث الوارد في ذلك موضوع. وقال طائفة أخرى منهم بأنه يجلد ويحبس وأنه قد ابتدع وقال قولا عظيما، واستدلوا لذلك بأنه فعلا أتى ببدعة وبشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يخالف دلالات النصوص. لكن التكفير أمر صعب لأنه جاء فيه 8 أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير منه، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكقوله: فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وكقوله: تكفير المسلم كقتله، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وبعض العلماء حمل قول الذين قالوا هو كفر مخرج من الملة على أن المقصود به التشنيع والتنفير منه، ليكون ذلك رادعا للناس عن الابتداع. فإذا سمعوا من العلماء من يقول هذا كفر استشرعوه وفروا منه. وعلى هذا حمل الخطابي رحمه الله قول القائلين بالتكفير به، وحكاه عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر عن ابي نصر السجدي قولين للسلف الصالح في التكفير به. لكن تبقى مسألة أخرى وهي أن المعينة أي من قال بخلق القرآن بخصوصه أو قال قولا كفرا أو فعل فعلا كفرا فإنه لا يكفر إلا إذا توافرت فيه شروط التكفير، وقد ذكرنا هذه الشروط من قبل. ولذلك فإن الإمام أحمد كان يقول لو لم يكن لي إلا دعوة صالحة واحدة لجعلتها للخليفة، جعلتها للإمام، وكان يصلي خلف المعتصم ويدعو له ويقول له يا أمير المؤمنين، ولم يستبح الخروج عليه، ولو كان يرى أن من قال بخلق القرآن يكفر بذلك لكفره واستباح الخروج عليه ولم يدعو له. الله تعالى يقول ما كان للمدينة ومن حولهم من يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد نشر هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي في الجزء 11 في الصفحة 487، وذكر 100 صفحة في الكلام على هذه المسألة. كذلك تعرض لها في مسائل أخرى، مثلا في كتابه الرسائل المردينية، فذكر أنه صلى خلف هؤلاء إلا من كان منهم داعية لذلك، واعتمد في هذا على الرواية المشهورة عند الحنابلة وهي التي اختارها ابن قدامة أن المعتزلة والجهمية لا يكفر منهم إلا من كان داعية لبدعتهم وعلنا بها. بل في اختيار ابن قدامة في رسالته المشهورة أنه لا يكفر داعيتهم المجتهد، أنه إذا كان مجتهدا في طلب الحق وعلم منه أنه غير صاحب هوى فلا يكفر بذلك. وقد ذكر هذا القول كثير من أئمة الحنابلة مذهبا لهم، وهو المذهب عند المالكية والحنفية. وكذلك الشافعي رحمه الله فإنه عندما قال لحفص الفردي عندما ناظره في مسألة القرآن فقال قد كفرت بالله العظيم، قال أصحابه لم يكفره، إذ لو كفره لسعى في قتله. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن هذا مذهب الشافعي. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله ذكر في الأم كلامي على الشهادة قال لقد كان الناس يختلفون، يقصد في أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأتباعه، فما كان أحد منهم يكفر أحدا ولا يبدعه ولا يفسق. وبهذا أخذ فأقبلوا شهادة جميع أصحاب المقالات إلا الخطابية فإنهم يستبيحون الكذب لنصرة من وافقهم في نحلتهم، فلا يرد شهادة أحد من أصحاب المقالات. السؤال الآخر، ما الفرق التي كفرها السلف؟ بالنسبة للسلف ليس لهم مذهب واحد حتى يقال كفروا الفرقة الفلانية ولم يكفروا الفرقة الفلانية، لكن يقال إن عددا من الأئمة كفروا أعلنوا التكفير لبعض الفرق، وبعضهم بالغ فقال من لم يكفرهم فهو كافر أيضا، وإنما يقصدون بذلك التشنيع. لكن لا يمكن أن يطلق التكفير على فرقة بكاملها، لأن هذا من إطلاق الألفاظ جزافا، بل يقال هذا القول كفر، ولكن من قال به قد يختل فيه شرط أو يتصف بمانع يمنعه من أن يكفر بخصوصه. والأقوال التي نص العلماء على أنها كفر كثيرة، وهي منصوصة في المذاهب، وقد حاول القاضي عياض حصرها في الشفاء فذكر ما يكفر به من الأقوال. فهذه الأقوال إذا قال بها فرد من فرقة واقتنع بها واعتقدها وقامت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع وكفر لذاته، وإلا فلا يقال مثلا الإمامية كفار بالإطلاق، بل يقال من اعتقد منهم القول الفلاني وقامت عليه الحجة وتوافرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وكفر، لكن يقال هذا القول كفر في حد ذاته. ومن هنا فالفرق لا يمكن أن يكفرون جملة، لأن فيهم من كان من هو جاهل، وفيهم من هو معذور، وفيهم من لم تقم عليه الحجة. لا، بالنسبة للنصيرية ليسوا من فرق الإسلام، لأن أصل عقيدتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو خاتم الأنبياء وليس هو رسول آخر الزمان، فمن كان كذلك ليس من أهل هذه الملة أصلا. وكذلك من لا يعتقد الصلاة إلى القبلة أو لا يؤمن بالصلوات الخمس كالدروزي مثلا، هؤلاء ليسوا أصلا من فرق هذه الأمة. لا يعدون من فرق الفرق الإسلامية. هذا السؤال عن تفسير هذه المصطلحات توحيد القصد، والمقصود به توحيد القصد المقصود به توحيد العبادة كالدعاء والصلاة ونحو ذلك والذبح، فهذا هو المسمى بتوحيد القصد، أي التوجه لقصد التقرب إلى الله، وهو معنى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية أيضا. وأما توحيد الطلب فهو بمعناه أيضا، لأن توحيد القصد بمعنى العبادة، توحيد الطلب بمعنى الدعاء. وأما توحيد المعرفة والإثبات فيشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه توحيد معرفة لله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه، وتوحيد الإثبات لما أثبته لنفسه ونفي لما نفاه عن نفسه. ومن أول من استعمل هذه المصطلحات؟ هذه المصطلحات ذكرها عدد من علماء القرن الرابع، ومنهم الأشعري والصابوني وعدد بعدهما، لكن من أول من ذكرها حسب ما أعلم الصابوني في رسالته لأهل نيسابور، وقد تبعهم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز وغيرهما. كذلك شرح مصطلح العقيدة والتوحيد، وهذا قد ذكرناه من قبل في تسمية هذا العلم في المقدمات العشر. كذلك الكلام عن الفقه الأكبر تسميته أنه اسم من أسماء هذا العلم قد ذكرناه من قبل. هذا السؤال عن أين ورد خبر السائرة أنها يحيط بها البصر؟ هذا جاء في حديث ابن عباس وابي سعيد الخدري في صحيح البخاري لذكر أن الناس في قيامهم بها يحيط بها البصر، يحيط بهم البصر. كذلك في حديث عائشة في وقوف الناس فيها في الصحيحين. هل المنارة البيضاء شرقية دمشق موجودة الآن؟ جواب أنه في مسجد بني أمية منارة بيضاء، وهي المنارة الشرقية من مناراته، فيمكن أن تكون المقصودة في الحديث. هذا السؤال، هل ثبت أن الدابة تخرج ثلاث خرجات متباعدة؟ جواب أن هذا جاء فيه عدد من الأحاديث، وقد مال إليه ابن كثير والمحب الطبري وغيرهما، ولكن الذي صح هو خروجها المذكور في القرآن والأحاديث الصحيحة، خروجها من شعبي أجياد، هذا الذي صح.